بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاءت النهي عن المسألة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال رحمه الله: وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب، يستغرب من حديث بيان عن قيس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في النهي عن المسألة. المسألة مأخوذة من السؤال، والمراد بالسؤال في لغة العرب الطلب، والمراد هنا طلب المال، بمعنى أن الإنسان يطلب من الغير أن يعطيه شيئا من الدنيا، سواء كان الطلب للنقدين كالذهب والفضة أو كان لغيرهما من الأمور التي تتعلق بالدنيا. قوله رحمه الله النهي لم يبين هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، وقد بينا أن النهي يتردد بين معنيين: المعنى الأول يوجب التحريم بمعنى أن مرتكبه يعتبر مخالفا، والمعنى الثاني لا يوجب التحريم فيثاب تارك الشيء ولا يعاقب فاعله. ومن هنا ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث أنه منع المسلم أن يذل نفسه ويهينها بالسؤال والاستجداء. ولذلك ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتردد بين المعنيين، والمقصود المعنى الأول، وهو أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على التحريم، لأن الأحاديث والآثار صحت عنه عليه الصلاة والسلام بالوعيد الشديد في سؤال الإنسان للناس إذا لم تكن له حاجة. وعند بيان حكم مسألة السؤال، فالمنبغي أولا أن نبين ما هو الأصل. هل الأصل أنه يجوز للإنسان أن يسأل الناس الدنيا، أم أن الأصل أنه لا يجوز له ذلك؟ فإذا عرف الأصل في المسألة يرد السؤال: هل استثنت الشريعة أحوالا يجوز للمسلم فيها أن يسأل الناس، أم أنها حرمت بدون استثناء أو منعت بدون استثناء؟ فأما المسألة الأولى فإن السؤال والتعرض للناس أجمع العلماء على حرمته، وأن الأصل فيه التحريم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه وأرضاه: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. فقوله عليه الصلاة والسلام يا قبيصة إن المسألة لا تحل دل على أن الأصل فيها أنها لا تحل. وعند العلماء كما هو مقرر في الأصول أنه إذا جاءت هذه الصيغة وهي التي يسميها العلماء نفي الحل ونفي الجواز، أنها إذا جاءت في الكتاب والسنة دلت على حرمة الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المسألة الأصل فيها عدم الجواز وأنها محرمة على المسلم، فقال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال لا تزال المسألة بالرجل حتى تتركه وليس على وجهه مزعة لحم. وقوله عليه الصلاة والسلام مزعة بضم النين وإسكان الزاء، المزعة في لغة العرب القطعة من الشيء، ومعناه أنها لا تترك على وجهه لحما. اختلف العلماء في معنى الحديث على وجهين، قيل إنه يحشر يوم القيامة على هذه الصورة على حقيقتها أنه وجه بدون لحم، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل إن المراد بها الذلة والمهانة، فيكون معبرا بها عن المعنى، أي أنها لا تزال المسألة بالإنسان حتى تورده موارد الذلة والمهانة والانكسار للناس، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عاش مهانا ذليلا فإنه لا كأنه ميت، فلا يطيب العيش بالذلة والمهانة، نسأل الله بعزته وجلاله أن يكرمنا بكرامته وأن يعزنا بعزته. وفي هذا الحديث وعيد شديد، ولذلك قال العلماء إن هذا يدل على أن من سأل من دون حاجة أنه ارتكب كبيرة. ووجه كونها كبيرة أن القاعدة عند العلماء رحمهم الله أن كل ذنب سماه الله أو رسوله كبيرة أو ورد عليه الوعيد بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ومن هنا ورد الوعيد بهذا في إخباره عليه الصلاة والسلام بأنه نسأل الله السلامة والعافية يحشر وليس على وجهه مزعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، أعني صحيح مسلم، من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرا فليستقل أو ليستكثر. فقوله فإنما يسألهم جمرا اختلف فيه، وأقوى الأقوال أن المراد به والعياذ بالله أنه جمر جهنم، وأن هذا الجمر قيل إنه يعذب بنفس الشيء الذي فعله من جنس ما ارتكبه. فلما كان كذابا على الناس يكذب على الناس ويغشهم ويأكل أموالهم بالباطل، فإنه يقذف في جوفه والعياذ بالله سحتا ونارا، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يأكلون في بطونهم نارا، وأحد الأوجه في تفسير الآية أنه يعذب بنفس الفعل، لأنه لما كان فعله أخذ المال من أجل أن يأكله وهو غالب حاله عذب بذلك. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والله على كل شيء قدير، فمن خلق هذه الأجساد قادر بأن يعذبها بالنار وبالجمر على أي صورة شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا يدل دلالة واضحة على أن السؤال من دون حاجة، وأن سؤال الناس الأصل فيه التحريم، وأن فيه العقوبة الشديدة. ولذلك قال العلماء إن هذا الوعيد الشديد مبناه على أنه والعياذ بالله ظلم الناس فكذب عليهم، فادعى أنه محتاج وليس بمحتاج، وثانيا أنه ظلمهم فهو ظلمهم بالقول حينما يزعم أن عنده حاجة وأنه ضعيف وأنه فقير وأنه مسكين، وثانيا أنه نسأل الله السلامة والعافية أخذ أموالهم بالباطل، لأن كل مال لا يؤخذ بدون وجه حق فهو مأكول بالباطل، فهو أخذه بالزيف والكذب والغش والاحتيال على الناس فأكل أموال الناس بالباطل وأكل سحتا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وسنذكرهم، فذكرهم عليه الصلاة والسلام ثم قال فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكله صاحبها سحتا، أي ما سوى ذلك من المسألة فهو سحت يأكله صاحبه سحتا والعياذ بالله. فبين أنه سيعذب بأكله لهذا المال، فأصبح ظالما للمسلمين من هذين الوجهين، أنه كذب في قوله، وثانيا أنه أكل أموالهم بالباطل. ولا شك أن غش المسلمين والاحتيال على أموالهم وأكلهم بالباطل كبيرة من كبائر الذنوب، وعواقبها وخيمة، ومن سأل الناس ليستكثر فلم يزدد إلا قلة والعياذ بالله. وعليه فإن الأصل في المسألة أنها محرمة، وهذا التحريم علته كما ذكرنا الكذب وأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك قال الإمام أحمد: أكذب الناس السؤال والقصاص. السؤال والقصاص قيل إن معناهم واحد، بمعنى الذين يقومون في المساجد فيقصون على الناس أن عليهم حوادث، وأن عليهم حوادث أصابتهم في أنفسهم أو أولادهم، فيذكرون قصصا مكذوبة ملفقة. فهؤلاء يقول أكذب الناس، إن شاء الله السلامة والعافية، فجعلهم في أسوأ الذنوب وهو الكذب. ولذلك قالوا: من كذب فلا مروءة له. وقالوا إن أبشع الذنوب الكذب، نسأل الله السلامة والعافية، وهو مما يورد صاحبه النار، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة إذا كانت بغش وتزوير وكذب على المسلمين تضمنت الأمرين، وكلاهما كبيرة من كبائر الذنوب، الأول الكذب على الناس، والثاني أكل أموال الناس بالباطل. ثم إن هذا السائل إذا كذب في سؤاله فإنه يحرم من هو صاحب الحق، وحينئذ يضيق على الأرامل وأيتام المسلمين وفقرائهم ومعوزيهم ومساكينهم ومحاويجهم، فهو إذا تعرض بالمسائل المكذوبة ضايق أصحاب الحقوق في حقوقهم، وظلمهم بهذا الكذب وضيق عليهم، والله سائله عن هذه المظلمة. ومن كان خصومه أرامل المسلمين وضعفتهم فلا تسأل عن حاله والعياذ بالله. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، منهم من يجمع المال فيمكر الله عز وجل به فيستكثر بماله حتى يصيبه الله بمرض في جسده فيستنفذ جميع ما جمع من أمواله بالباطل والعياذ بالله، ولا يجد غناء ولا كفاية ولا شفاء، ويموت بشر حال كما شهد في أحوال البعض، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من يأخذ المال كذبا على الناس فيشتري لأولاده متاعا من الدنيا، ويكون هذا المتاع سببا في هلاك ولده وذهاب حتفه ونهاية أمره، نسأل الله السلامة والعافية، والله عزيز ذو انتقام. فالكذب على المسلمين ومضايقة الضعفاء والمحتاجين والاحتيال على أموالهم وأخذها بالباطل ظلم جمع المظالم. ومن هنا أجمع العلماء على أن المسألة وسؤال الناس الأصل تحريمها. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله والحديث الذي بعده، الحديث الأول قد يكون أخف من الحديث الذي بعده، لأن الذي بعده فيه وعيد كما قوله عليه الصلاة والسلام: إنها كد يكد بها الإنسان، إن المسألة كد يكد بها الإنسان وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذان الحديثان أصل عند العلماء رحمه الله في المنع من المسألة. وإذا كان الأصل عدم جواز المسألة فإن هذا المنع استثرت منه الشريعة أحوالا. الحالة الأولى أن تصيب الإنسان فاقة، وسنبينها. والحالة الثانية أن تصيبه جائحة تجتاح ماله ولا يبقى عنده شيء. والحالة الثالثة أن يتحمل حمالة بدماء أو في صلح لذات البين، فحينئذ يجوز له أن يسأل حتى يجد قواما أو سدادا لحاجته. هذه الأحوال التي استثنتها الشريعة استثنتها لأسباب: أن تصيب الإنسان فاقة، وهذه الفاقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هي الفقر والحاجة الماسة، حتى إنه لا يجد ما يطعمه ويشربه، وتكون له ولمن يعول كأولاده وزوجه. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط في إثباتها أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قرابة الرجل فيشهدون أن فلانا أصابته فاقة، قال صلى الله عليه وسلم: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. الفاقة إذا أصابت الإنسان فإنه لا يجد طعامه وشرابه ويصبح في ضنك وضيق من العيش، فحينئذ يجوز له السؤال حتى ولو كان ضيف أو عابر السبيل. والأصل في هذا الجواز أن نبي الله موسى عليه السلام والخضر لما مر على القرية قال الله تعالى: فاستطعما أهلها فلم يضيفوهما فوجدا فيها جدارا، الآية فاستطعما أهلها. هذا نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر لما أصابهم الجوع ولم يجدوا الطعام ولم يجدا طعاما استطعما أهل القرية. استطعما استفعال من الطعام، أي سأل الطعام كاسترحم واستغفر. فقوله استطعما أهلها يدل على جواز السؤال من أجل شدة الجوع، وفي حال في حكم ذلك من باب أولى إذا أصابته المخمصة. وحتى ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله لما سئل الإمام أحمد عن رجل حلت له الميتة هل يأكل الميتة أو يسأل الناس، فأجاز له سؤال الناس. ومن هنا إذا أصاب الإنسان المخمصة والفاقة فلم يجد ما يطعمه ولم يجد ما يطعمه من يعول فيجوز له أن يسأل. وأما الجائحة فهي مثل أن يكون الإنسان في نعمة ثم تصيبه مصيبة في ماله، نسأل الله السلامة والعافية، فتجتاحه. والجوائح تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون من الله عز وجل وهي كلها من الله سبحانه وتعالى، لكنها إما أن تكون من الله كالأمطار والأعاصير والسيول فيكون عنده مزرعة وعنده مال، أو ساكن في مزرعة فيها ماله فيأتي السيل فيجتاح مزرعته وماله وينجو بنفسه، فحينئذ أصابته جائحة اجتاحت ماله وأصبح في فاقة وشدة، وكان هذا يقع كثيرا في القديم. فحينئذ يجوز له السؤال حتى يصيب سدادا أو قواما من عيش كما نص عليه عليه الصلاة والسلام. وأما الحالة الثالثة، النوع الثاني من الجوائح، أن تكون من البشر، وهذا اختلف فيها، مثل إذا غزا الجيش مدينة أو قرية فأحرق محاصيلها وأحرق مزارعها وهدم بيوتها وأتلف أطعمتها، فحينئذ تصيبهم الفاقة. فهل هذه الجائحة تنزل منزلة الجائحة الأولى؟ وجهان قولان للعلماء أقواهما أنها تنزل منزلة الجائحة الأولى، لأن العلة والسبب العلة واحدة، ومن هنا يجوز له السؤال في كلتا الصورتين. وأما بالنسبة لتحمل الحمالة، أن يتحمل حمالة مثل أن يكون مقدما في أهله كشيخ القبيلة وشيخ العشيرة، أو يكون إنسان له وجاهة في الناس فدخل في الصلح فأصلح بين طائفتين، فاشترط صاحب الحق أن يعطى مالا، أو أراد أن يصلح بينهم فعرض المال على الطائفتين لكي يقف ما بينهما ويزول ما بينهما من الخصام والشجار، فأصلح ذات البين استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فأصلح ذات البين وتحمل. وهذا كثيرا ما كان يقع في القديم، ولا زال إلى يومنا هذا يفعله أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الوجاهة المقدمون يفعلونه. وفي هذه الحالة يجوز لمن تحمل حمالة، في بعض الأحيان تكون فيها ديات، فيقول مثلا: أنا أصلح بينكم وعلي الدية، أو علي نصف الدية، أو هذا الجرح أنا أتحمل أرشه، واختصم شخصان فجرح أحدهم الآخر فأصلح بينهما فقال علي أنا هذا الجرح، ورأى أنه إذا لم يتحمل ستحدث فتنة، ففي هذه الحالة يعطى من الزكاة كما تقدم، لأنه استجاب لأمر الله عز وجل في الصلح بين ذات البين، وهو من أعظم الأعمال وأعظم القربات. ويعطى أيضا ويجوز له إذا لم يجد ما يحصله لهذه الحمالة أن يسأل الناس أن يعينوه. ومن هنا حلت المسألة في هذه الحالة لوجود الحاجة، فإذا تحمل الحمالة تجاز له أن يسأل حتى يصيب ثم يمسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: رجل تحمل حمالة فيصيبها فحلت له المسألة حتى يصيبها ويمسك. بمعنى إذا تحمل بقدر 30,000 ريال مثلا فيحل له السؤال في حدود 30,000 ريال ولا يزيد على ذلك، أو تحمل ب50,000 ريال إنه يعطى قدر الحمالة وما زاد إنه لا يأخذه. إذا كانت هذه الأمور مستثناة فإنه لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للسؤال لما فيه من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. وقد شاء الله عز وجل وبين العباد شاء الله سبحانه وتعالى أن من تعفف وتكفف واستغنى بالله أن يغنيه، وأنه ما من عبد تنزل به حاجة أو تلم به ملمة أو تضيق به ضائقة فينزلها بباب الله عز وجل طامعا في رحمته أن يلطف به وأن يعجل له بفرجه إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. فمن أنزل حاجته بالله تأذن الله له بفرج عاجل أو آجل. وقد تنزل المصيبة بالإنسان فينزلها بباب الله عز وجل فيتأخر عنه الفرج لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وقد يتأخر عنه الفرج لدرجة ادخرها الله له في الآخرة. وإذا وقف بين يدي الله ورأى ما أعد الله له من حسن الثواب تمنى أن حاجته لم تقضى من عظيم ما يجد عند الله يوم يلقاه. ولذلك قال تعالى: وبشر الصابرين. فالمؤمن إذا نزلت به ضائقة المطلوب به أولا منه أولا أن ينزلها بالله ولا ينزلها بأحد سواه. وتجد المسلم المؤمن الصادق يستحي أن يشتكي الله على خلقه، ويستحي أن يذكر حاجة أو خلة أو نقصا، كل ذلك من ثقته بالله سبحانه وتعالى. وكم في قصص الأنبياء والصلحاء وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون ومن تابعوهم بإحسان ما يدل على فرج الله ولطفه وكرمه ورحمته بعباده. فإن العبد إذا تعرض لسؤال المخلوق فقد انصرف عن الخالق إلا فيما استثناه الشر. وذكروا عن رجل من أهل المدينة أنهم أصابتهم فاقة، فقال أحد سكانها لولد لجابر بن عبد الله: هلم إلى عبد الله بن عامر. وكان عبد الله بن عامر رحمه الله من أفاضل التابعين، وكان أميرا على الكوفة والعراق لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يضرب به المثل في الجود والكرم رحمه الله برحمته الواسعة. فقال له: هلم إلى عبد الله بن عامر فلعلنا أن نصيب منه خيرا، ولعلي إذا جئت إليه وأنت معي أن يحسن لي وأن يزيد في إكرامي. فقال له: لك ذلك. فانطلق حتى إذا دخل على الكوفة قال ابن جابر رحمه الله: يا فلان، أولا أدلك على خير مما نحن فيه؟ وهذا كان بين الكوفة والمدينة الأسابيع، وهم يسافرون على الإبل ومشقة السفر والعناء. فقال له: أولا أدلك على خير مما نحن فيه؟ قال: وما هو الذي هو خير مما نحن فيه؟ قال: أن نصلي ركعتين فنستخير الله في الدخول على عبد الله بن عامر. فقام فصليا. فقال ابن جابر للأعرابي: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أن أدخل عليه. وهو قد حلت له لأنه في فاقة وحاجة. فقال جاء ابن جابر رحمه الله: أما أنا فطابت نفسي أن أرجع إلى المدينة، فإن الذي أعطب عبد الله بن عامر العراق وجعله أميرا عليها هو ربي الذي يعطيني ويسد حاجتي. فذهب هذا إلى طريقه وذهب هذا إلى طريقه، ورجع إلى المدينة دون أن يدخل على ابن عامر. فلما دخل الأعرابي على ابن عامر، وكان معروفا في المدينة وكانوا في القديم البريد ينقل الأخبار، فكان إذا خرج رجل من المدينة معروف يبلغون الأمير أنه فلان قد ارتحل إليك فتأتيه الأخبار قبل وصوله وأنه سافر مع فلان. فلما دخل الأعرابي وكان يعرف عبد الله قال له عبد الله أين ابن جابر؟ فقال له إنه كان من أمره كذا وكذا وكذا. فقال عبد الله بن عامر أعطوا الأعرابي 100 وأعطوا ابن جابر 200. وذلك يقول أمامة ما سعي الحريص بزائب فتيلا ولا عجز الضعيف بضائر، خرجنا جميعا من مساقط روسنا على ثقة منا بجود ابن عامر. فلما أنخنا الناعجات ببابه تأخر عني اليثربي بن جابري وقال ستكفيني عطية قادر على ما يشاء اليوم للخلق قاهري، فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لربي الذي أرجو لسد مفاقري. فلما رآني قال أين ابن جابر وحنك ما حنت عراب الأباعر، فأضعف إذ غاب عبد الله حظه على حظ لهفان من الحرص فاغري. فمن أنزل حوائجه بالله عز وجل فإن الله يجبر كسره ويعظم أجره ويحسن عاقبته. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل وأن الله تكفل بأرزاق عباده وتكفل بهمومهم، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ولا يمنع هذا من الأخذ بالأسباب. ولكن الأصل اللجوء إلى الله وسؤال الله والطمع في رحمة الله عز وجل. وكان أحد العلماء الأخيار من الصالحين رحمه الله برحمته الواسعة، وهو من أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، لما هدمت الدرعية وأصبحت في شدة في فقر وحاجة جاءه أضياف فنزلوا به، فأخذهم إلى بيته وليس في البيت شيء، ولكن عز عنده أنهم ضيوف، فصلى الفجر ورآهم بالمسجد فأخذهم معه، وقصته مشهورة. فدخل على زوجه وكان بيته مهدما، فأجلس الضيوف في ناحية من البيت ثم قام يصلي، ثم دخل على زوجه وقال لها إن عندنا ضيوف. فقالت ماذا نطعمه، نحن ما وجدنا شيء، ليس عندنا من شيء، فكيف نطعم الضيف؟ فقام يصلي، فلما صلى أكثر من ركعة إذا به يشاهد فأرا يدخل في جحر أمامه، ثم خرج من الجحر وفي فمه قطعة ذهب، فحفر في مكانه فوجد صرة من الذهب كلها جنيهات. وهذه قصة حدثنا بها الشيخ إبراهيم البشر رحمه الله برحمته الواسعة، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، تضيق على الإنسان الضائقة ويصدق مع الله عز وجل فيصدق الله معه. وذكروا عن الإمام عبد العزيز بن محمد الأول رحمه الله أنه صلى بالناس الفجر وجاءه أعرابي في شدة من الحال والضيق، وكان يجلس يحدث الأئمة الأولون، كانوا يحدثون بعد صلاة الفجر إلى الإشراق ثم يصلي ثم يرجع للنظر في شؤون الرعية. فلما جلس معه هذا الأعرابي ينتظر أن يفرغ من حاجته من درسه، انتهى من الدرس فقام يصلي الإشراق أو الضحى، والأعرابي يرمقه حتى ينتهي من صلاته، فوجده بعد الصلاة رفع كفه يدعو، فانتبه الأعرابي ووجد أن هذا الذي جاءه يسأل يرفع كفه إلى الله عز وجل، الناس فيهم الله عز وجل ينير بصيرة الإنسان. فلما رأى يفعل ذلك قنع من المخلوق، أما دن هذا في عزه وفي يعني هو الإمام وهو مرجع الناس يفعل هذا، فكيف نعرف حاجة تعرضها على ربي؟ فرآها الإمام، فلما أراد أن ينصرف من المسجد ناداه فقال له هل فرآها الإمام فلما أراد أن ينصرف من المسجد ناداه فقال له هل لك حاجة؟ قال ما لي حاجة. قال أبدا إلا تخبرني بأمرك. قال والله أنا أتيت في ضائقة، ولما رأيتك تصلي وترفع كفك تسأل الله عز وجل قنعت منك واستغنيت بالله. فقال إذا استغنيت بالله اذهب لن يضيعك الله. فخرج من المسجد، وشاء الله عز وجل أنه لما سارت الظهيرة آوى إلى كهف ودخل في الكهف لينام ويرتاح. فلما أراد أن يغفو حرك رجله فإذا به بشيء يعز أن يعني ثقيل على الأرض، فدفعه المرة والمرتين فإذا به بجرة وفيها عملة من الذهب من عهد هارون الرشيد مضروبة مسكوكة مكتوب من عهد هارون الرشيد، فحملها معه وجاء بها إلى الإمام وأخذ منها لبيت المال ما أخذ ثم أعطاه ما يقضي حاجته. والقصص في هذا كثيرة والعبر عظيمة، والذي يثق بالله عز وجل فإن الله لا يخيبه، ولذلك قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وليس في الدنيا لذة أعظم من لذة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومن عرف بالله استغنى بالله عما سواه، ومن استغنى بالله أغناه، ومن استكفى بالله كفاه. وهذا ليس في حوائج المال فقط بل في جميع الحوائج، فمن أنزلها بالله سبحانه وتعالى حتى ولو مرض المريض وجاء أمهر الأطباء وجدت المؤمن يأخذ بالسنة في علاجه كسبب من الأسباب، ولكنه يعول الأمر كله على الله جل جلاله، حتى إذا شفي مريضه قال اللهم لك الحمد أنت الشافي ولك الشكر، فبفضلك وبكرمك وباسمك، بفضلك لا بفضل من سواك، وباسمك لا باسم غيرك، وبحولك وقوتك لا بحول غيرك وقوتك. وحدثني بعض الأطباء وكان من أنبغ الأطباء، وكان يقول كان من أنبغ الأطباء في بعض الجراحات حتى دعي إلى الخارج في هذه الجراحات لكي يعلم بعض الأطباء النابغين فيها ما أعطي في هذه الجراحات، فسألته أما يجد قال أنني لا أدخل عملية من هذه العمليات الجراحية إلا وفي قلبي شعور أنه ليس الأمر بحولي وليس لي في أي ذكاء ولا قوة ولا حول، وأنني أبرأ من كل شيء. قال والله بمجرد أن يكون عندي هذا الشعور وإذا بكل شيء يتفتح أمامي. ومن هنا ينزل حاجته بالله الإنسان الذي ينزل حاجته بالله ويسأل الله صادقا، ليست القضية في مال ولا بل كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. هذا هو الله جل جلاله، عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى وعظمته وكرمه جل جلاله. فالمسألة في جميع الأمور إذا أخلص فيها العبد فأنزلها بباب الله عز وجل أوشك الله أن يتأذن له بالفرج العاجل، ومع هذا يثاب ثواب الآخرة، مع ثواب الدنيا يثاب ثواب الآخرة، لأن هذه المنزلة منزلة توحيد ويقين وإحسان، أنه إذا نزلت به المصيبة فر إلى الله والتجأ إلى الله، وإذا نزلت به الحاجة والمسألة سأل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علمها رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه لحبر الأمة وترجمان القرآن، فهذب الإسلام المسلمين وقوم سلوكهم وتصرفهم أنه أخرجهم من ذلة الناس إلى عزة العبودية لرب الجنة والناس سبحانه وتعالى، وأنهم يكونون فقراء إلى الله أن ينزلوا مسائلهم وحوائجهم بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الحالين، فرغب المؤمن في سلوك السبيل الأمثل والطريق الأقوم وهو طلب العيش والتعفف عن الناس، فبين صلى الله عليه وسلم أن يغدو الرجل فيحتطب، أي الاحتطاب أصل الحطب من ورق من أغصان الشجر والخشب الذي يكون من الأشجار المعروفة التي يحتطب منها كالسمر ونحوه، فالمراد بالاحتطاب قص هذه الفروع من الشجر، وكان الناس في القديم يحتاجون إليها لأنهم يوقدون النار فيقضون بالنار مصالحهم سواء في الطعام أو غيره. فالحطب مباح وهو من الأمور المباحة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار، والمراد بالنار الحطب، فهو يكون من المباحات، فإذا قص هذه الفروع ملكها، وهذا ما يسمى بملك المباح بالحيازة، يعني الآن الماء مباح، فلو جئت إلى نهر من الأنهر يجري فهذا الماء مباح لك أن تشرب منه، والمسلمون فيه شركاء، ما يأتي واحد يقول هذا النهر لي، هذا مباح لعموم المسلمين. فلو أنه جاء واغترف من النهر لترا وحازه صار ملكا له، فالمباح يملك بالحيازة، فالحطب هذا مباح، فإذا قص واحتطب وحازه ملكه، حينئذ يبيعه، فإذا باعه ملك قيمته، فإن شاء تصدق بها فهو راح يتصدق ويستغني. انظر كيف بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وكل كلامه بليغ بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى، فيتصدق به ويستغني، يتصدق به منفعة الآخر ويستغني منفعة الدنيا، فيجمع بين منفعة الدنيا ومنفعة الآخر، فهو إذا تصدق به نال الأجر وكسب المحمدة وعلو الدرجة في الدنيا والآخرة، وإذا استغنى به بمعنى انتفع به فأكل منه وشرب ولبس واكتسى، لأن المال الذي يكون من قيمة الحطب ينتفع به فيستغني به عن الناس، خير له، لا شك أنه خير له، خير له أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، في الرواية الأخرى أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أي خير له من ذلك. قال بعض العلماء أنه قال لأن يغدو، والغدو يطلق بمعنيين، يطلق الغدو بمعنى الذهاب في أول النهار فيكون ضده الرواح وهو الرجوع، والرواح يكون في العشي، والعشي يبدأ من بعد زوال الشمس، فهذا في أول النهار، نصف الأول من النهار الغدو، والرواح يكون من بعد الزوال، وهذا الذي جعل مذهب مالك رحمه الله أن الساعات المفضلة في يوم الجمعة تبدأ من بعد الزوال، لأنه قال من راح في الساعة الأولى، على هذا الوجه بناء على أن الرواح لا يكون إلا بعد زوال الشمس. الوجه الثاني أن يطلق الغدو والرواح بمعنى الذهاب والإياب، بغض النظر عن كونه في أول النهار أو آخر النهار، وبغض النظر عن كونه في النهار أو في الليل، وهذا هو المحتمل في هذا الحديث. ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من له من الدنيا وما فيها، فقول غدوة أو روحة أي ذهاب وإياب في الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وكذلك من أمثلته قول عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، فليس المراد أنه من غدا يعني في أول النهار أو راح في آخر النهار، إنما المراد مطلق الذهاب، أي من ذهب إلى المسجد ورجع من المسجد أعد الله نزلا في الجنة كلما ذهب إلى المسجد ورجع. فهنا في قوله لأن يغدو أحدكم إما أن تحمل على الحقيقة بأنه يذهب في أول النهار فيخرج مخرج الغالب، أن الحطابين في الغالب أنهم يخرجون في أول النهار، أو يكون مراد بها مطلق الذهاب كما ذكرنا. وقوله فيحتطب على ظهره، هذا في مشقة وعناء، لأن الإنسان قد يحتطب ويضع الحطب على دابته أو يضع الحطب بين يديه، وقد يضعه على كتفه، لكن إذا كان الحطب كثيرا يضعه على ظهره وما عنده دابة، لأنه أصلا ما عنده، لأنه لو عنده دابة كان ما احتاج أن يحتطب، فقد يضعه على ظهره، فانظر كيف المشقة، أنه حطب كثير ويجد المشقة في حمل هذه المشقة، والناس ترى حامل الحطب على ظهره فيها ذلة، لكنها ذلة في مقام عزة، ليست هناك ذلة لإنسان يطلب الحلال من وجهه المشروع أبدا، ولم يكن العمل والشغل والتكسب بالمباح ذلة للعبد، بل هو عزة، لأنه يلتمس يستجيب لأمر الله عز وجل في طلب العيش، وقد استجاب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب والتكسب بالمباح، بل بالعكس تعبه وعناؤه وقيامه على هذا العمل فيه أجر له إذا احتسبه، ومن هنا ليست بذلة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة لأنها فيها نوع من العناء، فهذه المشقة الحسية والمعنوية لا توازي مهانة السؤال وذل السؤال، من سأل الناس أذلوه ومن سأل الناس أهانوه، ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير، وخير بمعنى أخير وأفضل، وليس المراد به المراد منها أنه حتى ولو كانت به حاجة فالأفضل له أن لا يسأل الناس وأن يتكسب وأن يعمل من أجل أن يصل إلى ما أحل الله. إذا ثبت هذا فيرد السؤال، هل يعتبر إذا كانت المسألة غير جائزة، فهل إذا سأل الإنسان لغيره يمنع كما لو سأل لنفسه؟ لو علمت أن هناك مسكينا أو فقيرا أو محتاجا أو مشروع خير أو يريد أن يجمع لخير، لعمل خيري أو دعوي، فهل يجوز السؤال؟ الجواب نعم، يحضر عليه السؤال، لأنه إذا لم يبح له وهو في نفسه ولنفسه والمنتفع فمن باب أولى لغيره، ولا يسأل لغيره. إنما المشروع التأسي بالسنة، وهو أن يقول تصدقوا، وكما قال الإمام أحمد ولا يقول أعطوا، لأنه إذا قال أعطيني أو أعطي هذه الجمعية أو أعطي هؤلاء القوم فقد سأل. ومن هنا كم يذل أهل العلم، وكم يذل طلبة العلم، وكم يذل بعض المنتسبين للخير أمام أناس لا يليق بهم أن يهينوا أنفسهم أمامهم، وكم يستطيل بعض أهل الدنيا على أهل الدين فيحتقروهم بالمسائل. ولربما دخل الرجل في حاجة لجمعية أو غيرها فيرى المنكرات العظيمة، لا يستطيع أن ينبس بكلمة ولا يستطيع أن يتكلم بنصيحة خشية أن يؤثر على ما جاء بصدده. ولذلك ينبغي الحذر من هذا، وعلى كل من يدخل في هذه المجالات أن يتعلم هدي الشرع، وأنه ينبغي عليه أن يأخذ بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يذل نفسه ولا يذل الشرع، خاصة إذا كان ينتسب إلى الدين والشرع. وكم رأينا من أهل الغنى واليسار من أهان أهل الخير والصلاح، بل رأينا منهم من أهان بعض طلبة العلم بسبب الحوائج. ولذلك حتى حينما تعرض بعض اللوائح لطلب المعونة ينبغي ألا تكون في صورة الاستجداء. وكم يكون مؤلما في النفس حينما يعرض لحفظ كتاب الله عز وجل أن هذا الحفظ يكون بدعم فلان وعلان. لا والله، إن هذا القرآن الذي يحفظ حفظه رب العالمين وتكفل به إله الأولين والآخرين. وينبغي أن يصان الدين وتصان الدعوة، لما يقال للدعاة مثلا نريد أن ندعم الدعاة وأنت الذي تدعمهم وأنت الذي تفعل، ثم يسأل أن يدفع مالا من أجل أن يعطى لداعية، كل هذه محاذير شرعية. وكم من إنسان متهتك في حدود الله عز وجل ومحارمه، ويكون بحالة لا يعلم بها إلا الله عز وجل من الجرأة، فإذا دخل عليه في أي مشروع خيري ومدح المدح الذي لا يليق بمثله إذا به يستجرئ على حدود الله ومحارمه. ومن هنا ينبغي على هؤلاء أن ينتبهوا، وعليهم أن يلتزموا بهدي الشرع، وألا يشيلوا الدعوة، وألا يشيلوا كتاب الله عز وجل وحملة كتاب الله عز وجل. إذا جاء إلى ثري يقال له أيها الثري إنك أفقر ما تكون إلى الله، وأغنى ما تكون بالله، وأحوج ما تكون إلى رحمة الله، إن هذا إنك إن تمست طريق الصدقة فتح الله عليك أبواب رحمتي، ففرج كرباتك ويسر أمرك، أنت في ضائقة لا يوسع عليك إلا الله، أنت محتاج إلى رحمة الله، أنت أفقر ما تكون إلى الله، أنت حتى يعرف قدر نفسه ويعرف حق ربه الذي أعطاه وأغناه وكفاه. عندها حينئذ يقال له تصدق، تصدق كما قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا، تصدق فإن الله عز وجل يجزي المتصدقين، وإن أحببت أن تنجو فاسعى بأخذ أسباب النجاة. أما أن يعرض كتابة أو شفهيا ما يدل على السؤال والطلب والإزراء بالأخيار والصالحين فهذا مخالف للسنة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء الدافة وهم في أشد الحاجة والفاقة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق على هذا، تصدقوا على هذا، لكن ما قال أعطوني من أجل أن نفعل، وأعطوهم وافعلوا لهم وافعلوا كذا وكذا، ونريد أن نفعل كذا وكذا، فأعطنا لنفعل كذا وكذا. هذه أمور فيها إزراء، ولذلك السنة جاءت بمنع السؤال. فما سواها يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، هذا يدل على أن المسألة لا تجوز إلا في هذه الأحوال التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن احتجنا لدعم، فعلينا أن نحدد هذه الأمور بضوابط شرعية، وأن يتولى الأمور هذه من عنده علم وإمام بالسنة، حتى لا يدري بحملة كتاب الله عز وجل وبالدعاة وبالأخيار. ولذلك تجد الناس حينما تأمل، إذا أصبح أهل العلم وطلبة العلم ينشر أمام الملأ وفي الطرقات أنهم محتاجون إلى مساعدة، وأنه بدعمكم أننا نستطيع أن نحفظ كتاب الله عز وجل، وبدعمكم نستطيع أن نقيم الدعاة ونفعل. هذا له أثر عظيم على النفوس، ويمر عليه الصغير والكبير والغني والفقير، ويمر عليه من يفهم ومن لا يفهم، ولها آثار سيئة تزري بالدعوة وتزري بالخير وتزري بالقرآن وأهل القرآن. فعلينا أن نضبطها بالضوابط الشرعية. إذا ثبت هذا فإنه يرد السؤال: هل طلب المال قرضا يدخل في المسألة؟ فلو أن شخصا احتاج مالا وأراد أن يستقرض، فهل يدخل في المسألة؟ والجواب أن الاستقراض لا يعتبر من المسألة، في قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله. ولذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اقترض وتوفي ودرعه مرهونة في صاعين عند يهودي، في صاعين من شعير صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح. واستقرض عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أنس: استقرض بكرا ورده خيار الرباعية وقال: اقضه فإن خير الناس أحسنهم قضاء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على مشروعية الاستقراض، ولأن المستقرض يأخذ المال ثم يرده. لكن إذا علم أنه لا يرد المال وأخذ المال وفي نيته ألا يرده، فحينئذ مسألة وظلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه. ومن هنا إذا أخذ المال وليس في نيته على سبيل القرض كحيلة وهو لا يريد الرد، فهذا أسوأ، لأنه خدع صاحب المال وآذاه وأضره واحتال عليه، لأنه لو علم صاحب المال لما دفع إليه ماله. فهذا لا يعتبر من السؤال إلا فيما استثنيناه. ثم يرد السؤال عن العارية: فلو أن شخصا احتاج إلى سيارة أخيه أو إلى دابته أو إلى أواني أو نحو ذلك كالمواعين ونحوها أو إلى فراش أو غير ذلك، فقال: يا فلان أعرني كتابك أو أعرني كتبك أو أعرني سيارتك، أو أريد السيارة لغرض وآتيك سأسافر بها أو أذهب بها إلى موضع كذا وأردها لك، أو أريدها اليوم لقضاء حاجة، فهل هذا يعتبر من المسألة؟ الجواب لا، في قول طائفة من أهل العلم، لما ثبت في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا عن أبي أمامة رضي الله عنه وغيره، وكذلك الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة صفوان بن أمية التي تقدمت معنا، أنه أخذ منه أدرعه وسلاحه حينما أراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو الطائف، فقال له صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. فهذا يدل على أن الإنسان إذا استعار لا يعتبر من المسألة، وأنه لا حرج عليه متى ما أخذ بنية أن يرد. وإن شاء الله سنكم الحديث فيما تبقى من المسائل في المجلس القادم بإذن الله عز وجل.